إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود بإذن الله تبارك وتعالى بعد طول انقطاع إلى درسنا في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى من يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة المغرب، وذلك في هذا المسجد، مسجد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعزها الله تبارك وتعالى بالتوحيد والسنة وأعز بها التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد وصلنا في سورة النساء إلى الآية 14 بعد 100، فنذكر أولا على طريقتنا المعنى الإجمالي لعدد من الآيات، ثم نعود إلى تفسيرها التفصيلي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وحلما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كما عرفتم أن السورة من القرآن هي وحدة واحدة ولها مقصد، ومقصدها يكون في افتتاحها كعدوان لها، ثم يتم إجمال هذا المقصد أيضا في آخرها. فدوما مقصود السورة يكون في أولها وفي آخرها. وسورة النساء هي سورة الحقوق، والتقوى لا تتم إلا بأداء الحقوق، ولذلك افتتح الله تبارك وتعالى السورة بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم. اتقوا ربكم عموما، وبأن تمتثلوا ما في هذه السورة خصوصا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، فالسورة هي سورة الحقوق، ولا ينتظم المجتمع الإنساني ولا يستقر إلا بأداء الحقوق. ولذا نجد هذه المجتمعات الكافرة مجتمعات مضطربة، وإن ظهروا أنهم يتمتعون. قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وقال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وهذا نراه بأعيننا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، بالزلازل وبالأعاصير وبأن يسلط الله تبارك وتعالى عليهم البحر وهكذا. فهي مجتمعات مضطربة، علاوة على ما فيها من عدم الارتياح النفسي والانتحار ونحو ذلك. فلا تستقر المجتمعات إلا بأداء الحقوق. فهنا يذكر الله تبارك وتعالى حقا عظيما، ألا وهو حق النجوى. حق النجوى، وما أدراك ما النجوى؟ التي بها ضيعت الأوقات وقصر في الطاعات وحصلت النزاعات والخلافات، كل هذا بسبب النجوى وعدم أداء حق النجوى. ولو التزمنا بحق النجوى لانتفعنا به كثيرا، ولكن للأسف لا ننتفع، حتى صار الناس الآن بعد أن يقضوا صلاتهم بدل أن يجلسوا فيختموها بذكر الله تعالى، فيعجل الواحد منهم من أجل ماذا؟ من أجل أن ينادي صاحبه، فيخرج مع صاحبه ويناجيه ويقف معه ويقف معه بالساعات ويتلذذ بهذا. فنتنبه أيها الإخوة غاية الانتباه لحق النجوى، فإنه حق عظيم تغتنم فيه الأوقات والأعمار وتؤدى فيه الطاعات وتستقر به المجتمعات، تستقر به المجتمعات. الغيبة والنميمة، الآن الغيبة والنميمة، يتكلم إنسان عن إنسان فهذا المستمع يذهب ويبلغ ويبلغ المتكلم عليه، فتدب النزاعات والخلافات التي تصل إلى حد القتل أحيانا. فإذا هذا حق عظيم من حقوق من الحقوق المذكورة في هذه السورة، ألا وهو حق النجوى. والنجوى من النجوى، والنجو هو الخلوص، النجو هو الخلوص. نجوت الجلد عن البعير إذا ألقيته عنه، فالنجوى هي الخلوص. نجوت الجلد يعني خلصت الجلد من ظهر البعير. ومنه الاستنجاء، الاستنجاء لأن الإنسان يتخلص من الفضلات، فالنجوى هي الخلوص. وذلك أن المتناديين يخلص أحدهما إلى الآخر، يخلص أحدهما إلى الآخر. ونذكر أيضا ما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة المجادلة: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان، الإثم القاصر والعدوان الذي يتعدى إلى الآخرين ومعصية الرسول. ثم قال تعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالإيش؟ بالبر والتقوى. فهذا حق عظيم جدا. النجوى، أليست النجوى كلام؟ النجوى كلام، واللسان هو الذي يكب الناس في النار على مناخرهم. فالنجوى أيها الإخوة كلام، والإنسان مسؤول عن كلامه. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. فالإنسان يتنبه إلى هذا الحق ويراعي آدابهم ويتناجى بالبر والتقوى. البر والتقوى، البر والتقوى يعني مثل الإسلام والإيمان. إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع البر والتقوى فيكون البر هو الخير المتعدي، الخير المتعدي للآخرين، والتقوى الخير القاصر على النفس كالصلاة والصيام ونحو ذلك. فعند التناجي نتناجى بالبر والتقوى، إما خير قاصر وإما خير متعد. تأمر أخاك بإحسان الصلاة والصيام وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، وتأمره بأن يتصدق على الفقراء والمساكين، فتأمره بالخير القاصر والخير المتعد. طيب، ما مناسبة الآية لما تقدم؟ ذكر المفسرون أن المناسبة ترجع إلى قصة الأبيرق. تذكرون قصة الأبيرق الذي إيش؟ الذي يعني سرق درعا واتهم بها إيش؟ واتهم بها غيره. فلما كشف الأمر جاء إلى قومه وناجاهم بالإيش؟ ناجاهم بالإثم والعدوان، حتى يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبروه أن فلانا هو الذي سرق. فإذا هذه الآية تعود إلى هذا، فالسياق متصل. لكن القاعدة في التفسير أن الآية وإن ذكرت لسبب من الأسباب فإن معناها عام، وهذا من خصائص القرآن، أن الآية تنزل بسبب خاص لكن تكون قاعدة عامة، بحيث أنك إذا قرأت لا خير في كثير من نجواهم إلا كذا، هذه قاعدة عامة. فنفى الله تبارك وتعالى الخير عن كثير من النجوى، فالأصل أن النجوى مزلق خطير، هذا الأصل أن النجوى مزلق، فالإنسان يتجنب النجوى بقدر الإمكان، تماما مثل ليش؟ مثل الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ لأن بعض الظن إثم، فيمكن أن يكون ظنك من هذا النوع الذي هو إثم، فمن أجل هذا البعض اجتنب ليش؟ اجتنب الكثير. فكذلك النجوى، لا خير في كثير من نجواهم. النجوى باللسان والظن بليش؟ والظن بليش؟ بالقلب. فانظر كيف صان الله تبارك وتعالى القلب واللسان اللذين هما المضغطان اللتان إما يربح بهما الإنسان وإما أن يخسر. فإذا ضم هذا إلى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لا خير في كثير من نجواهم. كثيرا من الظن، الظن محله القلب، نجواهم النجوى محلها اللسان. فهذا ففي هذا صيانة القلب واللسان، صيانة القلب باجتناب كثير من الظن، وصيانة اللسان باجتناب كثير من النجوى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فاستثنى الله تبارك وتعالى هذه الأمور الثلاثة، أن كثيرا من النجوى ما فيها خير إلا أن تأمر إنسان بصدقة، تقول له تصدق، أو تأمره بمعروف، أو تأمره بأن يصلح بين الناس، أو أنت تصلح أنت. طيب، أليست الصدقة معروفا؟ أجيب بلى. مش نعم، نعم نفي. نعم، أليس الإصلاح بين الناس معروفا؟ بلى. فإذا الصدقة من المعروف، والإصلاح بين الناس من المعروف، لأن المعروف كلمة جامعة لما عرف بالعقل والشرع حسنه. هذا المعروف كلمة جامعة لما عرف بالعقل والشرع حسنه. فالأمر بالصدقة من المعروف، والإصلاح بين الناس من المعروف، فلماذا خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر؟ خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر اهتماما بهما، كما قال ابن عطية رحمه الله، اهتماما بهما، إذ هما عظيما الغناء، الغناء يعني النفع، إذ هما عظيم الغناء في مصالح العباد. لأن الصدقة والإصلاح بين الناس عظيما النفع في مصالح العباد، في مصالح العباد. الصدقة من باب النفع، والإصلاح من باب الإيش؟ من باب الدفع. الصدقة من باب النفع تنفع، والإصلاح بين الناس من باب الدفع. دفع إيش؟ دفع الشر. فالصدقة نفعه بالخير، والإصلاح من باب الدفع. اثنان متخاصمان يتشاجران فأنت تصلح بينهما، هذا من باب الدفع، تدفع عنهما الشر، تدفع عنهما الشيطان. فالصدقة من باب النفع، والإصلاح بين الناس من باب الدفع، وكلاهما من المعروف، وإنما خص بالذكر لعظيم نفعهما في مصالح العباد. وطبعا الصدقة أجرها عظيم، كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكننا في التفسير يعني لا ننشغل بذكر الآيات والأحاديث. مش معقول لما تيجي تفسر هذه الآية إلا من أمر بصدقة تبعد ثلاث مجالس في بيان فضل الصدقة، هذا ليس من التفسير. وهذه من الفوائد التي نبه عليها الشوكاني في كتابه العظيم فتح القدير الجامع بين الدراية والرواية في علم التفسير. هذا الكتاب أيها الإخوة كتاب عظيم، كتاب الشوكاني، تفسير الشوكاني. أول شيء يذكر لك ما قاله المفسرون هذه الدراية، ثم يذكر لك الرواية، ثم يذكر الرواية يعني يذكر الأحاديث التي قيلت في تفسير ليش؟ في تفسير الآيات. فمما ذكره الشوكاني أنه مما ذكره الشوكاني هينشغل عن الفائدة، الفائدة أنا أقولها الآن ممكن تنشغل عنها. فذكر الشوكاني وأنكر على ابن كثير وعلى السيوطي استطرادهما في ذكر الآيات والأحاديث. فمثلا يأتي ابن كثير عند إلا من أمر بصدقة يذكر لك مثلا 10 أحاديث، فهذا مما أنكره الشوكاني على ابن كثير. وكذلك أنكر على السيوطي، قال هذا استطراد وليس من علم التفسير، وإنما يعنى التفسير بتفسير ليش؟ بتفسير اللفظ وتفسير المعنى. فإذا فسرت الألفاظ الكلمات وفسر المعنى خلاص تم التفسير، تم التفسير. وإلا لو كل إنسان جاء مثلا لا خير الخير فيعرفه لغة ويعرفه اصطلاحا ويذكر الآيات والأحاديث المتعلقة بالخير. طيب في كثير من نجواهم نفس الشيء، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، إنسان ما ينتهي. نعم. فإذا يعني هذا مما أردنا أن ننبه عليه. فالآيات والأحاديث في فضل الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس كثيرة. قال الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذه من الآيات. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فساد ذات البين هي الحالقة. ثم قال تعالى ومن يفعل ذلك، يعني هذه الأمور المذكورة، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء يعني طلبا، ابتغاء مرضات الله. ما هي المرضى؟ ها؟ الرضا. عندنا رضا ومرضات ورضوان. رضا ومرضات ورضوان. المرضات كهنا، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله يعني رضا الله عز وجل. في سورة الحديد ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فالرضوان والمرضات هذه مصادر بمعنى ليش؟ بمعنى الرضا. لكن كلما زاد المبنى زاد الايش؟ زاد المعنى. فمما لا شك فيه أن مرضات ورضوان أكثر معنى من إيش؟ من رضا الله. فإذا أنت وجدت المفسرين يقولون مثلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله أي رضا الله، نقول هذا تقريب، هذا تقريب للمعنى وليس مطابقة. وإلا فمرضات فيها معنى يزيد على إيش؟ يزيد على الرضا. طيب هنا لماذا لم يذكر مثلا ومن يفعل ذلك ابتغاء رضا الله أو رضوان الله؟ لماذا ذكرت هنا المرضات؟ والذي يبدو والله أعلم أن هذا يناسب التفخيم الذي في الآية، وهو ماذا؟ فسوف نعطيه أجرا عظيما. فلما كانت الآية في مقام التفخيم، تفخيم الأجر، فكذلك جاءت الكلمة مناسبة. وهذا ينبه عليه أئمة اللغة، أئمة اللغة الكبار كسيبويه والخليل وابن جني والزجاج والمبرد. ولذلك الإنسان يعني يكثر من القراءة في تفسير أهل اللغة، تجد في كتبهم يعني معاني عظيمة. ولا يتم فهم الكتاب والسنة إلا بلغة العرب. اقرأ مثلا في معاني القرآن للزجاج، معاني القرآن للزجاج يذكر لك معاني طيبة. ولذلك يكثر الشوكاني من النقل عن المبرد والزجاج وهما إماما اللغة. وفي أحد المواطن كان يرد على أحد المبتدعة، قال وهذا خلاف ما قرره المبرد والزجاج وهما إمامان في اللغة، وهما إمامان في اللغة. فالذي يعرف لغة العرب على أصلها يمكنه أن يرد على كثير من هؤلاء المبتدعة، لأن المبتدعة لا يعولون على لغة العرب، المبتدعة لا يعولون على لغة العرب. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه. لماذا لم يقل سبحانه يا حمد فسنؤتيه؟ ليش فسوف نؤتيه؟ الجواب تقدم، لأن المقام مقام إيش؟ مقام تفخيم. فسوف نؤتيه، فمما لا شك فيه أن فسوف نؤتيه أفخم من فسنؤتيه. فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وها هنا يعني ملاحظة، وهي ماذا؟ أنه ينبغي أن نفرق بين كون الشيء خيرا وبين أن الأجر لا يحصل إلا بالنية الصالحة. فرق بين المقامين. نفرق بين كون الشيء خيرا، إنسان فعل خير فماذا نقول؟ نقول هذا خير، لكن الأجر لا يكون إلا على الإيش؟ إلا على النية الصالحة. والدليل هذه الآية، فإن الله عز وجل أثبت الخير في هذه الأمور، قال لا خير إلا، فأثبت فيها الخير. لكن لما ذكر سبحانه وتعالى الأجر قيده بماذا؟ بماذا؟ بابتغاء مرضات الله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولذلك نحن نقول لا يؤجر الإنسان على عمل إلا إذا كانت له فيه نية صالحة، فإن النية الصالحة من يعني أو أحد شروط قبول الإيش؟ قبول العمل والإثابة عليه. ثم قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ما وجه الارتباط؟ وجه الارتباط أيضا قصة من؟ الأبيرق. لأن الأبيرق لما فضح ارتد وذهب إلى الإيش؟ إلى المشركين. فهذا شاقق الإيش؟ ها؟ شاقق الرسول واتبع غير سبيل الإيش؟ المؤمنين. فإذا لازال يعني السياق في إيش؟ في قصة الأبيرق. لكن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. ومن يشاقق الرسول، المشاققة أن تكون في شق غير شق صاحبك. فالذي يشاقق الرسول ترك شق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسار في شق ناش في شق آخر، هذه المشاققة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني ما له عذر، فهذا شاق على علم من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نوله ما تولى. ايش معنى نوله ما تولى؟ نوله ما تولى يعني نكله الى ما اختار، نجعله واليا على ما اختاره، نقول له الشيء اللي انت اخترته انت الوالي عليه، يعني انت المسؤول عنه. هذا معنى نوله ما تولى، نكله الى نفسه، نخذله. هذا بسبب ماذا؟ بسبب مشاققة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. من أول من يدخل في هذه الآية؟ يدخل فيها الكفار والمشركون وأهل البدع والأهواء، لأن أهل البدع والأهواء شاققوا الرسول واتبعوا غير سبيل المؤمنين. طيب ما هو سبيل المؤمنين هنا؟ سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة، هو سبيل الصحابة، لأنهم هم العمدة في الإجماع، فإذا أجمعوا على شيء فلا اعتبار بخلاف من جاء بعدهم. طيب وإذا اختلفوا في شيء؟ إذا اختلفوا في شيء فإذا إجماع من بعدهم لا يكون، لا يكون إيش؟ إجماع. فإذا مرة أخرى، إذا أجمعوا على شيء فلا اعتبار بخلاف من جاء بعدهم، وإذا اختلفوا في مسألة وفي أمر من الأمور فإجماع من بعدهم لا يكون إجماعا، إجماع من بعدهم لا يكون، لا يكون إجماعا. فتحصل من هذا أن سبيل المؤمنين هو سبيل من؟ هو سبيل الصحابة. واستدل الشافعي بهذه الآية على حجية الإجماع، وذلك في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما وجه الدلالة؟ من يقول كيف استدل الشافعي بهذه الآية على أن الإجماع من الأدلة المعتبرة؟
سبيل المؤمنين،
نعم، أيوة. لم يكتفي سبحانه وتعالى بقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، وإلا كان هذا كافيا. فلما عطف سبحانه وتعالى على ذلك ويتبع غير سبيل المؤمنين علم أن إجماعهم، أن إجماعهم معتبر فيما لم يظهر فيه نص، فيما لم يظهر فيه نص. ومن يشاقق الرسول يعني في نص في سنة وخالفوها. طيب ليس هناك نص لكن الصحابة أجمعوا على أمر من الأمور، أجمعوا على أمر من الأمور، ونحن لا نعرف هذا النص الذي من أجله أجمعوا، فيكون إجماعهم حجة ولا يجوز مخالفة الإجماع. نوله ما تولى، طبعا هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، نوله ما تولى فيبقى على ما اختار. الجهمي يبقى على جهميته، والحلولي يبقى على حلوليته، وهكذا كل جماعة من أهل البدع نوله ما تولى. ولذلك أنت تعجب من بقاء هؤلاء على بدعهم، لأن الله عز وجل خذلهم وتركهم، سبحان الله. وهذا والله موجب، موجب للخوف والاعتبار، موجب للخوف والاعتبار. فإن الإنسان إذا تبين له الحق وحاد عنه عن علم فإنه لا يعود، كما قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أزاغ الله قلوبهم. فالإنسان يحذر أن يتبين له السبيل وتظهر له الحجة وتبين له المحجة ثم بعد ذلك هو يخالف. فإن الله عز وجل يخذله ويكله إلى نفسه. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، نوله ما تولى. وأما في الآخرة: ونصله جهنم وساءت مصيرا. وساءت مصيرا، والمصير يعني هذا مصدر يسمونه مصدر ميمي، مصدر ميمي لأنه مبدوء بحرف الايش؟ الميم. يعني وساءت صيرورته إلى جهنم. فالمصير هو الصيرورة. وساءت مصيرا، هذا كله بسبب مخالفة السنة ومخالفة الإجماع. وأهل البدع كلهم مخالفون لسبيل المؤمنين، كلهم. الذين يقولون بخلق القرآن، هذا لم يعرف في عهد الصحابة، القرآن كلام الله عز وجل. الذين يقولون بخلق القرآن، الذين يقولون مثلا بأن ما في ميزان، الذين ينكرون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ينكرون الشفاعة، كل هذا خلاف سبيل المؤمنين، كل هذا خلاف سبيل المؤمنين. ثم قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما المناسبة؟ المناسبة بيان أن مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين تكون على مراتب ودرجات، تكون على مراتب. فالذي يشرب الخمر مثلا شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين، لكن هذه معصية. طيب، الذي يقع في الشرك والذي يفعل الشرك، هذا شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين. الذي يظلم الناس ويأكل أموالهم، هذا شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين. الذي على أخلاق فظة، هذا شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين. فإن سبيل المؤمنين يشمل العقيدة والعبادات. الذي لا يسوي الصفوف، الذي يسبل، الذي يحلق لحيته، فكل هذا داخل في هذه الآية. فبين الله تبارك وتعالى أن المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين يكون على إيش؟ على مراتب. وبين أعلى المشاقة وهو الشرك، ثم بين ما دونه، فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن الشرك أعظم المشاقة. ويغفر ما دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك، يغفر ما دون ذلك، يعني أن هذا قابل للمغفرة. ولذلك قال إيش؟ لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية، هذا آية رقم كم؟ 116، عشان تحفظ. والآية التي مثلها صفحة في آية 48: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه 48 وهذه 115. فأنت إذا تأملت في الآيتين في إحداهما فقد افترى إثما عظيما، افترى إثما عظيما. هذا من ناحية العلمية ولا العملية؟ افترى إثما، يعني ارتكب إثما عظيما عمل. طيب وهنا فقد ضل ضلالا بعيدا، هذا إيش؟ هذا علم. فالذي يشرك بالله تبارك وتعالى تفسد قوتاه العلمية والعملية، وإذا فسدت القوة العلمية والعملية فماذا بقي في الإنسان؟ الإنسان قوة علمية، اعتقادات وإرادات في القلب، وقوة عملية باللسان وبالجوارح. فالذي يشرك بالله تبارك وتعالى تفسد قوتاه العلمية والعملية، ولا تنصلح القوتان إلا بتوحيد الله والعمل الصالح. وتأمل هناك كيف قال فقد افترى إثما عظيما، وهنا فقد ضل ضلالا بعيدا، لأنه ليس هناك يعني سيئة، ليس هناك مشاققة، ليس هناك مخالفة لسبيل المؤمنين مثل ليش؟ مثل الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم يعني بين سبحانه وتعالى في عدة آيات يعني ما يتعلق بالشرك، فالآيات التي تأتي بعد هي متعلقة بهذه الآية. فقال سبحانه إن يدعون من دونه إلا إناثا، إذن هذا بيان للشرك، إن يدعون من دونه إلا إناثا. وتأمل كيف أن الدعاء هو العبادة، فعلا الدعاء هو العبادة في الخير وفي الشر. فلما ذكر سبحانه وتعالى الشرك ذكر ليش؟ الدعاء. إن يدعون من دونه إلا إناثا. ومما يدل على أن الدعاء هو العبادة آيات، منها قوله تعالى في سورة مريم عن إبراهيم عليه السلام، ما الآية؟ أحسنت، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وإيش؟ وما يعبدون، فلما اعتزلهم وما يعبدون. وقال تعالى في سورة غافر أيضا وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فكذلك هم إن يدعون من دونه إلا إناثا. إناثا فيها خمسة تفسيرات، فيها خمسة تفسيرات سنذكرها عند ابن كثير رحمه الله تعالى. يدعون من دونه إلا إناث، يعني هذه الأصنام التي يدعونها، يعني هذه إناث اللات والعزة ومناة، ومن الأقوال الجميلة قول الحسن البصري قال إلا إناثا كل ما لا حياة فيه يسمى إناث، كالخشبة والحجر فهذا تسمى إيش؟ إناث، ما لا حياة فيه. إن يدعون من دونه إلا إناث، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لماذا؟ لأن الشيطان هو الذي يأمرهم بها. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، والمريد هو الذي يدعو إلى الشرك، المريد المتمرد العاتي، فهو يدعو إلى أقبح الأمور وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. إلا شيطانا مريدا المتمرد العاتي لعنه الله، لأن المقام يعني مقام الشرك بالله عز وجل وهو مقام قبيح، فلعنه الله تبارك وتعالى. فالمشرك والداعي إلى الشرك هذا ملعون، لعنه الله. وقال من الذي قال؟ الشيطان. ولذلك الوقف على لعنه الله وقف لازم، لأنك إذا وصلت لعنه الله وقال فقد يعود القول إلى الإيش؟ إلى الله عز وجل، فلا بد من الوقف على لفظ الجلال لعنه الله. وقال يعني الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ليكونوا مشركين، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. فالله عز وجل جعل الشيطان سبب للشرك، وإلا فقد سبق القدر بكل شيء، سبق القدر بأسماء المؤمنين وأسماء المشركين، فهذا القدر السابق بأسماء المشركين هذا هو نصيب الشيطان. فالشيطان سبب، والله عز وجل هو الذي قدر كل شيء. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، والفرض هو القطع، الفرض هو القطع، مفروضا يعني مقطوعا. يا آدم قم أخرج بعث النار، قال يا رب كم؟ قال من كل 1999 نصيبا مفروض. في إحصائية كانت ما أدري من كام سنة يقولون العالم فيه 7 مليار، المسلمون 20%، 20% هذا 1.5 مليار أو 1.7، فهؤلاء غير المسلمين هم نصيب الشيطان، هم نصيب الشيطان. قال ولأضلنهم، فإذا أتخذن، وبعدين ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. 5 أمور: أتخذن، أضلنهم، أمنينهم، آمرنهم فليبتكن، آمرنهم فليغيرن. ولأضلنهم، وإضلال الشيطان لبني آدم يعني بطرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الجهاد، قعد له بطريق الهجرة. والشيطان أول ما يأتي الإنسان من باب الكفر والشرك، هذه خطوات الشيطان التي يذكرها ابن الجوزي في تلبيس إبليس، والتي يذكرها ابن القيم في غثة اللهفان، يأتيه من باب الكفر والشرك. إذا ما تمكن يأتيه من باب الإيش؟ من باب الإيش؟ ها؟ ولا البدع؟ البدع، أي يأتيه من باب البدع، ما تمكن من باب الكبائر، ما تمكن من باب الصغائر، ما تمكن يأتيه من باب المباحات، هذه أشياء مباحة وكذا، ويستكثر منها حتى إيش؟ حتى يغره ويوقعه في الحرام. طيب ما تمكن يأتيه من باب الوساوس، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الصحابة يقولون يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من جبل فتندق عنقه خير له من هذا. فانظر كيف كراهية الصحابة لهذه الأشياء، قال واحد منا ينزل من على الجبل تنكسر رقبته أحسن ما يجد هذه الأشياء التي يجدها في صدره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، يعني كراهيتكم لهذه الأمور هذا خالص الإيمان. الذي يكره الوساوس ويبغضها ويستعين الله عز وجل على صرفها هذا إنسان مؤمن. وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الإيش؟ إلى الوسوسة. يعني هو ما قدر عليكم إلا من هذا الإيش؟ إلا من هذا الباب، وهو باب الوسوسة. فالمؤمن لا ينزعج من هذه الوساوس إذا كان يبغضها ويكرهها، فإن الله عز وجل يبتلي عبده ليجاهد فيه سبحانه وتعالى. ولأضلنهم ولأمنينهم، أمنينهم يعني يطول لهم الأمان والأمان حتى لا يتوبوا إلى الله عز وجل. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، وهو التحليل والتحريم بغير إذن الله عز وجل، كما في سورة الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقال تعالى ما جعل الله من بحيرة، لأنهم كانوا يبحرون يعني أذن النعمة من الأنعام حتى يعلموها للآلهة، سائبة تسيب لا يحمل عليها، وصيلة إذا أتت ببطنين أنثى متتاليين فيتركونها ويقولون وصلت أختها، ولا حام. الحامي هو الفحل الذي يضرب عدد معين من الضراب فيقال له خلاص أديت ما عليك فيحمى ظهره ويجعل الآلهة. هذه البحيرة والسائبة والوصيلة والحام هذا كله مما افتروه على الله تبارك وتعالى، وهذا بسبب الشرك، فإن الشرك هو الذي جرهم إلى التحليل والتحريم. فالذي يتجرع على الله تبارك وتعالى بالتحليل والتحريم إنما يكون هذا بسبب شركه بالله تبارك وتعالى. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه إيش؟ حراما وحلالا، قالوا هذا حرام علينا ما نأكل هذه الآلهة وهذه حلال لنا، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم، سيجزيهم بما كانوا يفترون. فهذا كله من الشيطان. ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام، القوانين الوضعية وهذه الأشياء التي تخالف شرع الله عز وجل هذا كله من الشيطان. ولآمرنهم فليبتكن، يبتكن التبتيك هو القطع، فليبتكن أذان الأنعام. ومن أسماء مكة بكة، لأنها بكت أعناق الجبابرة يعني قطعتها. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فليغيرن خلق الله كالألواشمة والمستوشمة والنامسة والمتنمسة، وهذا كله إن شاء الله سيأتينا عند ابن كثير رحمه الله تعالى. وتغيير الخلق إن كان للعلاج فلا بأس به، وإن كان للحسن والجمال فهذا هو الذي يدخل في هذه الآية، فلا يغيرن خلق الله. وأيضا مما ذكره ابن كثير من أقوال المفسرين فلا يغيرن خلق الله قالوا دين الله، بدليل قوله تعالى في سورة الروم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل ليش؟ لخلق الله، يعني لا تبديل لدين الله. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله كما يفعل اليهود والنصارى، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودان، هذا هو التغيير، تغيير خلق الله يعني دين الله، يهودانه ينصرانه ومجسانه. ومن يتخذ الشيطان وليا. والولي ما هو الولي؟ الولي على معناه اللغوي من الولي، والولي هو القرب. من يتخذ الشيطان وليا يعني قريبا، قريب يعني بيسمح كلامه، يسمح كلامه في كل شيء ويطيعه، هذا هو الولي. فانقل هذه الولاية مع الله عز وجل، الله عز وجل وليك يعني قريب منك تسمعه وتطيعه سبحانه وتعالى، فهذا هو الولي. ومن يتخذ الشيطان وليا، والتفسير على أصل اللغة أيها الإخوة مطلوب، تفسير على أصل اللغة مطلوب، من الفوائد التي أفادنا بها شيخنا صالح العصيمي حفظه الله ورعاه في تفسير الحنيف. نحن كلنا نعرف الحنيف اللي هو رجله يعني مايلة، يعني حنيف اللي هو بيكون يعني ساقاه فيها ايش؟ فيها التواء الى الخارج، فنقول حنيف المائل، حنيف المائل من الايش؟ من الشرك الى التوحيد. فنبه الشيخ قال ليس هذا معناه اللغوي، بل المعنى اللغوي الحنيف هو المقبل، المقبل الحنيف هو المقبل. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فالحنيف هو ليش؟ المقبل على الله بقلبه، هذا معنى الحنيف في اللغة، أن معناه الإقبال. قال والميل عن الشرك إلى التوحيد هذا من لوازم الإقبال، لأن الذي يقبل على الله تبارك وتعالى سيميل عما سواه، سيميل عما سواه. فتحقيق معاني الألفاظ هذا من الأمور المهمة جدا، تحقيق معاني الألفاظ في لغة العرب هذا ينفع جدا في التفسير. ومن يتخذ الشيطان وليا، شوف لما عرفنا كلمة ولي قريب، القريب منك، قريب منك تسمع وتطيع، هذا معنى ما أحسنه. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وأما من اتخذ ربه وليا فقد ربح ربحا عظيما. ثم قال سبحانه يعدهم ويمنيهم، هذا تضمن الخمسة التي ذكرناها، اتخذا أضلا أمنيا، أيضا يعدهم ويمنيهم، يعدهم ويمنيهم، قل عمرك طويل وهتوف في الآخر، هذا يعدهم ويمنيهم، وهكذا يمنيه إلى أن يفاجأ بسكرات الموت، يعدهم ويمنيهم. وإن تقول لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هكذا يعدهم ويمنيهم. نعم، الشيطان يريد أن يظفر بأي شيء من بني آدم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إلا غرورا، غرورا إلا خداعا ومكرا وكيدا. وكما ذكرنا الآن يحتاج أن نعرف الغرور في لغة العرب، هذا نبحثها إن شاء الله المرة القادمة. احنا طبعا لنا نعرف المعاني فما بنفتش، لكن التفتيش مطلوب. نعم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. مأواهم، المأوى المكان الذي تأوي إليه، مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. المحيص والمهرب، محيصا هذا مصدر ميمي أيضا، يعني لا يجدون عنها حيصا، والحيص هو الايش؟ هو المهرب، الهروب، ما في هروب منها. ولذلك يقولون فلان وقع في ايش؟ في حيصة بيص، حيصة بيص يعني ايش؟ يعني وقع في ضائقة لا هروب له منها، وقع في ضائقة لا هروب له منها. ها؟ الحيص عرفنا، مش البيص.
الشيخ الألباني يقول
نعم. وهكذا في المعاجم يذكرونها مع بعض حيث ضيف، فكأن ضيف يعني تأكيد للحيث. قال سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. القرآن طبعا مثاني، فلما ذكر هؤلاء الخاسرين أتباع الشياطين قال سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعلم أن الإيمان والعمل الصالح هو ضد طريق الشيطان، هو الصراط المستقيم. سندخلهم وأما في الأول فسوف نؤتيه أجرا عظيما، هنا سندخلهم. نعم، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا. وعد، لماذا نصبت؟ لأنه مصدر قام مقام الفعل. المصدر إذا قام مقام الفعل فينصب. وعد يعني كأن معنى الكلام وعدنا الله حق، وعدنا كأنه فعل، فلما أقيم المصدر مقام الفعل فينصب ويكون أبلغ من الفعل، فالمصدر القائم مقام الفعل أبلغ من الفعل. يعني إذا أنت قلت الإنسان أكرمك، فإذا قلت له إذا جئتني فإكراما، إذا جئتني فإكراما بدل فايش فأكرمك، فهذه أبلغ، فالمصدر القائم مقام الفعل أوكد وأبلغ من الإيش؟ من الفعل. فإذا وعد الله، التقدير وعد الله، يعني وعدنا الله وعدا حق، لكن أقيم المصدر مقام الإيش؟ مقام الفعل. وعد الله حقا، والحق هو الثابت، الشيء الحق هو الشيء الثابت. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، يعني من أصدق من الله قولا. وتقدم أيضا في الآية رقم 87 ومن أصدق من الله حديثا. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، طبعا الأثر الأول الذي رواه ابن مردويه حدثنا محمد ابن عبد الله هذا ضعيف، وذلك لأن في إسناده أم صالح وهي مجهولة، وهي مجهولة، وفيه الكلام المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كله عليه لا له ما خلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله عز وجل، فنقول هذا ضعيف، هذا ضعيف. والواجب على الإنسان كما أنه يعرف الصحيح يعرف الضعيف أيضا حتى يحذره ويحذر الناس منه. وأحيانا يكون يعني الحديث ضعيف لكن يكون معناه صحيح، فنقول صح المعنى صحيح لكن لا تنسبه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فليس كل ما كان معناه صحيحا يكون حديثا. الذي بعده قال الإمام أحمد: هذا حديث صحيح رواه الجماعة سوى ابن ماجه، وهو الحديث المشهور عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا. ينمي، إيش معنى ينمي؟ ينمي يعني يبلغ، ينمي يعني يبلغ ويرفع. فأنا أذهب مثلا إلى إنسان بينك وبينه شحناء وأقول: فلان يقول عن كذا وكذا ويمدحك بكذا وكذا، هذا يسمى ينمي، ينمي يعني يرفع، يرفع إليه هذا الكلام. قال ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. فإذا هذا الحديث مناسبة ذكره عند قوله تعالى أو إصلاح بين الناس. وأيضا الحديث الذي بعده قال الإمام أحمد حديث أبو الدرداء هذا حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في غاية المرام وفي صحيح أبي داود برقم 4919 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، يعني النفل. قالوا بلى. قال: إصلاح ذات البين. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة. نعم هي الحالقة، فساد ذات البين بين المسلمين وبين الناس هي الحالقة. فإن فساد ذات البين تجعل الناس يبغي بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعض، فيفني بعضهم بعضا بإيش؟ بفساد ذات البين. الذي بعده قال الحافظ أبو بكر البزار هذا ضعيف، وفيه تسعى في صلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. هذا الكلام المسجوع هذا ضعيف، إسناده ضعيف جدا لضعف عبد الرحمن بن عبد الله في إسناده. عبد الرحمن بن عبد الله هذا من المتروكين، قال الحافظ بن حجر هذا متروك. وأنت إذا وجدت في الإسناد راويا متروكا فيكون حديثه ماذا؟ ضعيف جدا. قال وقوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي مخلصا في ذلك مكتسبا ثواب ذلك عند الله. قال وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق، والشرع في شق، أو الشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. قال وقوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ملازم للصفة الأولى. إيش يعني؟ يعني أنه يلزم من مشافقة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين، فالصفة الثانية ملازمة للصفة ليش؟ الأولى. ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة. المخالفة لنص الشارع هذا يدل عليه ماذا؟ ومن يشاقق الرسول. طيب، وقد تكون المخالفة لما أجمعت عليه الأمة دليله ماذا؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال: فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، هذا دليل الإجماع، إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، هذا حسنه الشيخ الألباني. نعم. قال: ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، يعني تواتر معنى هذه الأحاديث أن الله عز وجل لا يجمع أمة الإسلام على ضلالة، فإذا أجمعوا فإجماعهم يكون صحيحا ولا يمكن أن يكون خطأ. قال: ومن نعم. قال: والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك. كيف استشكله؟ قال: إذا كان مشافق للرسول فهو متبع لغير سبيل المؤمنين، هذا الذي استشكل، فكيف ترد عليه؟ كيف ترد عليه؟ ذكرنا عن ابن كثير الآن أن المخالفة أحيانا تكون لنص الشارع، وأحيانا تكون لإجماع الأمة وإن لم نعلم إيش، وإن لم نعلم النص. مثلا جمع المصحف، لو واحد جاء قال لك شو الدليل على جمع المصحف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا، فنقول له إيش؟ إجماع الصحابة، وإن كنت لا تعلم النص لكن تعلم الإجماع، فهذه فائدة إيش؟ ويتبع غير سبيل المؤمن. قال وقوله تعالى نوله ما تولى، أي إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صبره ونزينها له استدراجا له. نعم، عند قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال وقد روى الترمذي، هذا ضعيف، رواه الترمذي عن علي أنه قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية اللي هي إيش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، فيها ترجية، فيها رجاء من الله تبارك وتعالى، لكن لمن أحسن يعني تنزيلها. لكن هذا المذكور عن علي إسناده ضعيف. لماذا يا حمد؟ لضعف ثوير ابن أبي فاخته، هذا في إسناده ثوير ابن أبي فاخته، فهذا ضعيف. طيب، إن يدعون من دونه إلا إناثا، نذكر لكم خمسة أقوال. القول الأول عندك عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب قال مع كل صنم جنية، إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني إلا جنية، لأن كل صنم معه جنية والجنية أنثى. ويدل على هذا قول الله تعالى ويوم يحشرهم، إيش الآية التي في سورة سبأ؟ ويوم يحشرهم ثم يقول، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون ليش الجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هذا القول الأول. القول الثاني جاء عن عائشة رضي الله عنها وإسناده حسن، والإسناد عن أبي بن كعب حسن أيضا. شوف الإنسان كيف يفرح لما يجد إسناد عن الصحابة، تقول فسر أبي بن كعب الإسناد الحسن أنه قال مع كل صنم جنية. كذلك الذي بعده عن عائشة هذا إسناده حسن، هي يدعون من دونه إلا إناثا قالت أوثانا، أوثانا، فهذه الأوثان هي إناث. القول الثالث عن الضحاك قال قال المشركون إن الملائكة بنات الله، إن الملائكة بنات الله وإنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، قال اتخذوها أربابا وصوروهن صور الجواري، يعني لما اتخذوا الأصنام على صور الجواري، فقالوا هؤلاء بنات الله، الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فهذا يدل على هذا القول، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم. قال ابن كثير وهذا التفسير شبيه بقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الإيش وله الأنثى لأنهم قالوا الملائكة بنات الله. وأيضا ذكر الآية التي ذكرناها الآن وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وأيضا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا فقالوا تعالى الله عما يصفون يقولون إن الله صاهر يعني ثروات الجن. ثروات الجن يعني أشراف الجن فكان منهم الملائكة هذا معنى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. هذه ثلاثة آيات يعني تدل على قول الضحاك. الرابع وهو علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وإيش حكم هذا في التفسير يا حمد؟ صحيح في التفسير بس، وأما في الأحاديث لا. نعم، لماذا فرقنا بين التفسير والحديث؟ لأن التفسير تفسير ابن عباس وقع صحيفة في يد علي بن أبي طلحة وكانت صحيفة معتمدة ومدحها الإمام أحمد في التفسير. وأما إذا روى حديثا ليس في التفسير فروايته عن ابن عباس منقطع، فنفرق بين روايته عنه في التفسير وروايته عنه في الحديث، هذا هو الصحيح. فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن يدعون من دونه إلا إناثا يعني موتى. وأخيرا قول الحسن البصري، وطبعا إن كان إسناده ضعيف، فقال الحسن الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح، إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. نعم، هذا قول الحسن وبس.
قول دليل؟
لا، ما ليس قول دليلا، يعني إذا صح السند إلى الصحابي في التفسير ولا يعلم له مخالف فهو دليل بخلاف التابعين. نعم، لا نقول فهو حج، لكن ما نقول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
تفسير الصحابي،
تفسير الصحابي إذا كان في سبب النزول وإذا كان مما لا مجال للرأي فيه فيكون في حكم المرفوع، فيكون في حكم المرفوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
شيخ، متروك الحديث ما يؤخذ بالشواهد المتابعة؟
أيوة، متروك ما يفيد في الشواهد المتابعة،
ما الضعيف؟
نعم.